الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو أعظم من عرفته البشرية، فهو صفوة ولد بني إبراهيم، اختصه تبارك وتعالى من بين الرسل بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، وعموم رسالته للعرب والعجم أعلى الناس نسبًا وأشرفهم لقبًا، رفع الله مكانته وشأنه. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. أكثر الأنبياء تبعا، وأول من يطرق باب الجنة، وأول من يجتاز على الصراط. نشأ يتيمًا لم ير والده في دهره، ولم يأنس بحضانة أمه لفراقها. أشد الناس تبتلًا إلى الله عز وجل، كان في ليله مصليًا باكيًا، إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وفي نهاره داعيًا رحيمًا، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، يوقر الكبار ويتواضع للصغار. إن مر على صبيان سلم عليهم ورحمهم. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كريم النفس، جواد اليد، ينفق سخاءً وكرمًا وتوكُّلًا، ما سُئل عن شيءٍ فقال لا قط، معرضٌ عن الدنيا وزينتها. كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكبٍ استظل تحت شجرةٍ ثم راح وتركها. تمضي أيامٌ وليس في بيوته سوى تمرةٌ واحدة، بل يمضي زمن وليس فيها سوى الماء. بات ليالي هو وأهله لا يجدون عشاء. قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل، أي رديء التمر، ما يملأ بطنه. وخرج من بيته مراراً من شدة الجوع، وهو صابر محتسب لتبليغ رسالة ربه، رقيق القلب مليء بالرحمة. إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز فيها، لين الفؤاد عظيم الوجل من ربه. كان يزور المقبرة تباعا، ويتذكر الآخرة ويبكي مرارا. عفو اللسان لا يقع في عرض أحد، كان أشد حياءً من العذراء في خدرها. لم يضرب خادماً ولا امرأةً ولا دابة، خلقه عظيم. قال جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. جمع من الصفات أعلاها، ومن الآداب أزكاها، أحبه الصحابة حباً عظيماً. إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ولم يكن كبار الصحابة يضعون أعينهم في عينه حياء منه وإجلالا. لقد عظم الصحابة رضي الله عنهم نبيهم أيما تعظيم بقلوبهم، وأبت نفوسهم أن يسكنوا في دار هم في أعلاها وهو في أسفلها. وعلى هذا سار التابعون والأسلاف في تبجيلهم لنبيهم، فكان محمد المنكدر رحمه الله تعالى لا يتمالك نفسه من البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وملوك النصارى وكبراءهم في زمنه صلى الله عليه وسلم أحبوا رؤيته وتمنوا خدمته. قال هرقل عظيم الروم: لو أعظم أني أخلص إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ولما رآه أحبار اليهود علموا صدقه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبارهم: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا لرؤيته، وقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله، أي رأيته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. رفع الله له ذكره وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، تكفل الله بحفظه ورعايته، ففي الغار كان معه بنصره وتأييده، وفي بدر وحنين قاتلت معه الملائكة، وفي أحد عصمه من قتل المشركين، وفي بني النضير كشف له كيد الغادرين، وفي الخندق بدد عنه جيش المتحزبين، وفي المدينة سلمه من خداع المنافقين. قال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن آذاه صلى الله عليه وسلم لعنه الله في الدنيا والآخرة وأهانه. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن حاده وخالف أمره أذله الله وكبته. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وتوعد ببتر كل من أبغضه وعاداه. قال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. فقد نزلت هذه الآية لما كان كفار قريش يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر لا خير فيه ولا بركة، وأبتر لأنه ليس له ولد فهو منقطع النسل، فدافع عنه جل وعلا بقوله: إن شانئك هو الأبتر. قال أهل العلم: كل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. ومن سخر بالأنبياء أدار الله عليهم دائرة السوء. قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقد يمهل الله الساخرين برسله لحكمته ثم ينزل عليهم بأسه. قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وقضت سنة الله تعالى في خلقه أن من وقع في نبيه قصمه الله تعالى. قال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم سخر به رجل، فلما مات دفنوه، فكان كلما دفنوه في قبره وجدوه خارج القبر منبوذا عنه. وفي ذلك قال أنس رضي الله عنه: كان رجل من بني النجار كان نصرانيا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا. فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، وصار يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لبث أن قطم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه أي ليدفنوه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا في الثانية فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا في الثالثة فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. وزالت ممالك، وزالت ممالك فلم تبق لها قائمة لما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كتب عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب رسول الله وأكرم رسوله فثبت ملكه، وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسوله فقتله الله بعد قليل من تمزيق كتابه، ومزقه الله كل ممزق. وإذا أوذي الرسل حل العذاب، جاء في الصارم المسلول. وإذا استقريت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتناله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم أن يمنع ويرد، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وصفة هذا الحوض أن طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، وأطيب رائحة من المسك، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. جعلني الله وإياكم من الواردين عليه. والحوض يكون في عرصات القيامة في أرض المحشر، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرد عنه من بدل وغير سنته صلى الله عليه وسلم، كما صحت بذلك الأخبار. فمن كان واردا على شريعته صلى الله عليه وسلم متمسكا بها في الدنيا كان وارداً على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن وارداً على شريعته في الدنيا معرضا عنها فإنه محروم منه في الآخرة. وفي هذه الآية إشارة إلى أنك لا تتأسف على شيء فاتك من الدنيا، فإن الله أعطاك ووعدك خيرا عظيما. عباد الله، بعد أن ذكر الله عز وجل منته على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه هذا الخير العظيم، قال له: فصل لربك وانحر، أي شكرا لله على هذه النعمة. وخص هاتين العبادتين بالذكر، لأن الصلاة والنحر من أعظم العبادات عند الله عز وجل. فالصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله عز وجل، والنحر تقرب إلى الله تعالى بأفضل الأموال التي جبلت النفوس على محبته والشح به. وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عام يشمل جميع الأمة، فهم مخاطبون أيضا بأداء الصلوات فرضها ونفلها لله عز وجل، وأن لا يكون الذبح إلا لله وحده دون من سواه. وكذا في سائر العبادات، فلا يعبد إلا الله، ولا يستعان أو يستعاذ أو يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك منهم من أذى، بل صل لربك وانحر. فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة لربه كثير النحر له، حتى أنه نحر بيديه الشريفتين في حجة الوداع 63 بدنة، وكان ينحر في الأعياد وفي غيرها. اللهم صل وسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعظم من عرفته البشرية، فهو صفوة ولد بني إبراهيم، اختصه تبارك وتعالى من بين الرسل بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود. وعموم رسالته للعرب والعجم أعلى الناس نسبا وأشرفهم لقبا، رفع الله مكانته وشأنه، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. أكثر الأنبياء تبعا، وأول من يطرق باب الجنة، وأول من يجتاز على الصراط. نشأ يتيما لم ير والده في دهره، ولم يأنس بحضانة أمه لفراقها، أشد الناس تبتلا إلى الله عز وجل، كان في ليله مصليا باكيا، إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وفي نهاره داعيا رحيما، يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، يوقر الكبار ويتواضع للصغار، إن مر على صبيان سلم عليهم ورحمهم، قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كريم النفس، جواد اليد، ينفق سخاء وكرما وتوكلا، ما سئل عن شيء فقال لا قط، معرض عن الدنيا وزينتها. كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. تمضي أيام وليس في بيوته سوى تمرة واحدة، بل يمضي زمن وليس فيها سوى الماء. بات ليالي هو وأهله لا يجدون عشاء. قال عمر رضي الله عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل، أي رديء التمر، ما يملأ بطنه. وخرج من بيته مرارا من شدة الجوع، وهو صابر محتسب لتبليغ رسالة ربه، رقيق القلب مليء بالرحمة. إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة تجوز فيها، لين الفؤاد عظيم الوجل من ربه. كان يزور المقبرة تباعا ويتذكر الآخرة ويبكي مرارا. عفو اللسان لا يقع في عرض أحد، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. لم يضرب خادما ولا امرأة ولا دابة، خلقه عظيم. قال جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. جمع من الصفات أعلاها ومن الآداب أزكاها، أحبه الصحابة حبا عظيما. إن قال سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. قال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله، ولم يكن كبار الصحابة يضعون أعينهم في عينه حياء منه وإجلالا. لقد عظم الصحابة رضي الله عنهم نبيهم أيما تعظيم بقلوبهم، وأبت نفوسهم أن يسكنوا في دار هم في أعلاها وهو في أسفلها. وعلى هذا سار التابعون والأسلاف في تبجيلهم لنبيهم. فكان محمد المنكدر رحمه الله تعالى لا يتمالك نفسه من البكاء إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وملوك النصارى وكبراءهم في زمنه صلى الله عليه وسلم أحبوا رؤيته وتمنوا خدمته. قال هرقل عظيم الروم: لو أعظم أني أخلص إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ولما رآه أحبار اليهود علموا صدقه. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبارهم: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا لرؤيته، وقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله، أي رأيته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. رفع الله له ذكره وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، تكفل الله بحفظه ورعايته. ففي الغار كان معه بنصره وتأييده، وفي بدر وحنين قاتلت معه الملائكة، وفي أحد عصمه من قتل المشركين، وفي بني النضير كشف له كيد الغادرين، وفي الخندق بدد عنه جيش المتحزبين، وفي المدينة سلمه من خداع المنافقين. قال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ومن آذاه صلى الله عليه وسلم لعنه الله في الدنيا والآخرة وأهانه. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن حاده وخالف أمره أذله الله وكبته. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وتوعد ببتر كل من أبغضه وعاداه. قال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. فقد نزلت هذه الآية لما كان كفار قريش يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر لا خير فيه ولا بركة، وأبتر لأنه ليس له ولد فهو منقطع النسل، فدافع عنه جل وعلا بقوله: إن شانئك هو الأبتر. قال أهل العلم: كل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. ومن سخر بالأنبياء ومن سخر بالأنبياء أدار الله عليهم دائرة السوء. قال سبحانه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وقد يمهل الله الساخرين برسله لحكمته ثم ينزل عليهم بأسه. قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وقضت سنة الله تعالى في خلقه أن من وقع في نبيه قصمه الله تعالى. قال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم سخر به رجل، فلما مات دفنوه، فكان كلما دفنوه في قبره وجدوه خارج القبر منبوذا عنه. وفي ذلك قال أنس رضي الله عنه: كان رجل من بني النجار كان نصرانيا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا. فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب وصار يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، فحفروا له فواروه أي ليدفنوه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا في الثانية فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا في الثالثة فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. وزالت ممالك فلم تبق لها قائمة لما سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كتب عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر أكرم كتاب رسول الله وأكرم رسوله فثبت ملكه، وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسوله فقتله الله بعد قليل من تمزيق كتابه، ومزقه الله كل ممزق. وإذا أوذي الرسل حل العذاب، جاء في الصارم المسلول. وإذا استقريت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتناره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المسلمون، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم أن يمنع ويرد، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وصفة هذا الحوض أن طوله مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، وأطيب رائحة من المسك، وآنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. جعلني الله وإياكم من الواردين عليه. والحوض يكون في عرصات القيامة في أرض المحشر، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويرد عنه من بدل وغير سنته صلى الله عليه وسلم، كما صحت بذلك الأخبار. فمن كان واردا على شريعته صلى الله عليه وسلم متمسكا بها في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة، ومن لم يكن واردا على شريعته في الدنيا معرضا عنها فإنه محروم منه في الآخرة. وفي هذه الآية إشارة إلى أنك لا تتأسف على شيء فاتك من الدنيا، فإن الله أعطاك ووعدك خيرا عظيما. عباد الله، بعد أن ذكر الله عز وجل منته على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه هذا الخير العظيم، قال له: فصل لربك وانحر، أي شكرا لله على هذه النعمة. وخص هاتين العبادتين بالذكر، لأن الصلاة والنحر من أعظم العبادات عند الله عز وجل. فالصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله عز وجل، والنحر تقرب إلى الله تعالى بأفضل الأموال التي جبلت النفوس على محبته والشح به. وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فهو عام يشمل جميع الأمة، فهم مخاطبون أيضا بأداء الصلوات فرضها ونفلها لله عز وجل، وأن لا يكون الذبح إلا لله وحده دون من سواه. وكذا في سائر العبادات، فلا يعبد إلا الله، ولا يستعان أو يستعاذ أو يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية إشارة إلى ترك الالتفات إلى الناس وما ينالك منهم من أذى، بل صل لربك وانحر. فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة لربه، كثير النحر له، حتى أنه نحر بيديه الشريفتين في حجة الوداع 63 بدنة، وكان ينحر في الأعياد وفي غيرها. اللهم صل وسلم على خير البرية وأزكى البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.